قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الرابعة من سورة التوبة، صفحة رقم 190. تكلمنا في اللقاء السابق في تفسير قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. إلى هنا شرحنا، اليوم أكمل تتمة الآية. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني إن كان حب عشيرتكم مقدما على أمر الله ونهيه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. واعلموا أن هذه خصلة من خصال الفاسقين، لأن هيك الآية في آخرها: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقون الذين أحبوا غير الله كحب الله أو أشد، نعوذ بالله من الضلال. ينظر المرء إلى عشيرته نظرة الفخر والولاية والاعتزاز. العشيرة محط الأمان والتعاون ومحط كفايات الحاجات والتناصر. الإسلام لما جاء جعل التناصر بينها في أشياء ومنع في أشياء، وجعل كل ذلك في مدار الشرع. الحب والبغض لا يكون إلا في الله ولله. المظلوم من أبناء العشيرة ننصر، والظالم نأخذ على يديه ونمنعه من الظلم. ودعوتهم إلى الله ودوام تذكيرهم من أهم حقوقهم، كذا مشاركتهم في الأفراح والأحزان وأعمال الخير التي يقومون عليها. لا يحصل الإيمان المطلوب من العبد إذا لم يكن حب الله وحب رسوله مقدمين على ما سواهما من حب الناس جميعا، من حب عشيرته خصوصا. بل لا يحصلان لو كان حب الواحد منا لنفسه مقدما عليهما، بحب حاله أكثر من الله والرسول ما بنفع. أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا الصح، هيك العقيدة الصح، هيك الإيمان اكتمل. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني أموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، حصلتم عليها اقترافها، هذا علامة على أنهم تعبوا في تحصيلها وجمعها وإصابتها. قد يخشى التاجر على تجارته وماله حال قيام الحرب والجهاد، فالعروض التي عنده من ذهب، فضة، حبوب، مواشي، أمتعة، عقار، غير ذلك، هذه قد تتعرض للرخص أو قلة التبايع أو الكساد في أوقات القتال. أوقات القتال ممكن تتعرض، الناس حينها تعرض عن كثير من السلع التي لا تكون الحاجة لها ظاهرة، أو قد يقصدها العدو بالدمار والبوار. وكأن قول الله هنا يربط على القلب، يعين على النفس، يطلب منا أن نعطي الدنيا حقها ومستحقها، وأن نوقن أن الخير كله في الجهاد، وأن الله يعوض من بذل من ماله لله خيرا كثيرا كثيرا. لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن المثل، قد وعدهم ربنا جل جلاله بالاستخلاف في أرض مكة وغيرها، صدق وعده لما اطلع على قلوبهم ورأى فيها خيرا. فقد هاجر عدد منهم من مكة إلى المدينة تاركا وراءه كل شيء استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مضوا بلا تردد في طريق الجهاد. خرجوا ينصرون دين الله وأولياءه، يفتحون البلاد تلو البلاد حتى صاروا من أغنياء الأرض، وجاءتهم كنوز كسرى وقيصر فتنعموا بها وأبقوها في أيديهم لا في قلوبهم. لم تمنعهم كثرة أموالهم وأرزاقهم من ترك طريق الجهاد، الطريق الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غرس حبه في قلوبهم، فعقلوه عنه وارتضوه لأنفسهم ولم يتخلفوا. الله عز وجل خلق المال وجعله من زينة الدنيا وفطر العالمين على حبه، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الناس لا تنتهي رغباتهم، ويعلمون تمام العلم أن المال هو السبيل لتحقيق هذه الرغبات، فيغفلون في أوقات ويصبح المال عندهم غاية لا وسيلة. ولقد ذم الله صنفا من الناس صدهم شدة تعلقهم بالمال عن الخيرات والهدى، كما في قصة أصحاب الجنة في سورة الكهف وفي سورة القلم، وكما في قول الله تعالى سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. والمقصود من السياق القرآني الممتد: احذر أن يكون حبك لمالك أو ولدك أو أبويك وقرابتك أو شدة خوفك وحرصك عليهم سببا لشقائك وخسرانك، وطريقا إلى أن تكون عبدا للدنيا غافلا عن الدار الآخرة. احذر. ومساكن ترضونها، يعني فرحتم بها، ترضونها أحببتموها لحسنها طيبها ووجود السكينة التي فيها. الآية تحمل تحذيرا، قول الله تعالى هنا يحمل تحذيرا لأهل الإيمان من الانشغال بهذه المساكن عن تجارة الآخرة ونصرة الدين. أصحاب البصيرة لم يمنعهم حبهم لمساكنهم وحاجتهم إليها من الاستجابة لأمر الهجرة والجهاد وبذل النفس والولد والمال، فهؤلاء تاجروا مع الله وصدقوا، فنعمة التجارة تجارتهم، ربحوا البيع وربي. القتال في سبيل الله فيه مفارقة لهذه المحبوبات المذكورة في الآية، ولكن المجاهدين يجدون في قلوبهم حلاوة ولذة لا يجدونها في كل ما ذكرت الآية. تجد الواحد منهم وقف نفسه لله ولم يخلف العهد والوعد ولم ينقض الميثاق. ولقد جاءت في القرآن موعظة بل مواعظ توقظ القلب الغافل الذي انغمس في أحوال الدنيا وأموالها حتى ثقلت عليه الطاعات وثقل عليه الجهاد، ولم يعد للتضحية من أجل دين الله، لم يعد لهذا وزن في حياته. العاقل من استحضر أن الدنيا فانية واغتنم هذه الزينة واستمتع بها على الوجه المرضي وتذكر أن متاع الدنيا إلى زوال. الله تعالى قال في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد أخرج البخاري تعليقا بصيغة الجزم أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع هذه الآية في سورة الحديد: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي. شو هذه الأشياء؟ آية ذكرت أشياء متعددة، شوفوها انظروا فيها. هذه الأمور كلها إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من علامات حب الله تقديم مراده سبحانه على هوى النفس ووسوسة الشيطان، وتقديمه على كل سبب ونسب، وتقديمه على الدنيا التي لا تنفك عن التعرض لأهل الله. وحب الله فوق كل حب، ورضاه سبحانه فوق كل رضا، وهو سبحانه المتحبب لعباده، المنعم المكرم المتصف بكل صفات الجمال والجلال، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نريد محبة الصدق والرسوخ والإخلاص للرب جل وعلا، نريد محبة تقوم على فعل الطاعات والمسارعة إليها وعلى اجتناب المنهيات والفرار منها، محبة تقوم على التضحية بالروح والمال والولد، بذل الغالي والنفيس من أجل تعبيد العالمين لربهم وإقامة الحق والعدل في الأرض. ومحبة الله ومحبة رسوله لا تنفكان، فلا يقبل إيمان عبد يزعم أنه يحب الله ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه دين لا يكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته بأبي هو وأمي. ثم الحض على الجهاد من بين أبواب الطاعات، لأنه وجهاد في سبيله. طب هذا كل الطاعات مطلوبة، لكن شوفوا خص الجهاد لما فيه من المخاطرة بالنفس والمال، لما في تركه من الخطورة على الأمة والدين، ولأن هذه الآيات جاءت بعد غزوة تبوك التي كان غارب من تخلف عنها من المنافقين. هنا وعيد لكل غافل متبع للهوى، إذا غرتكم الدنيا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي فانتظروا أمر الله الذي سيحل بكم من العقاب أو الاستئصال أو غير ذلك. تأملوا كيف جاء الوعيد مبهما غير هيك، حتى يأتي الله بأمره، مبهم غير معلوم. وما ذاك إلا ليحتاط المؤمنون لأنفسهم، ليعلموا أن عقيدتنا ومبادئنا ليست تابعة لمصالحنا ومنافعنا في الدنيا، بل إن عقيدتنا هي الأصل والفصل، وإليها المرجع في كل أحوالنا، ونحن وأولادنا وأباؤنا وأزواجنا وأموالنا تهون في سبيل عقيدتنا وفي سبيل رفع راية لا إله إلا الله لتهيمن في الأرض. بطريقة أخرى، ما هو أمر الله الذي جاء الوعيد به لمن أخر محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخر قيامه بالجهاد؟ إيش الوعيد اللي بنتظرك؟ جواب مبهم في الآية، إبهامه يترك للنفس أن تتوقع كل شيء من قتل أو نزول عذاب أو غيرهما، إبهامه علامة على صعوبته وشدته، على أنه شر عظيم عليه. سبحان الله، كم كثر الحديث عن الجهاد في كلام ربنا في القرآن العظيم وفيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه، بل في تفاصيل سيرته وعمله وحياته، بل في تراث هذه الأمة المبثوث في كتب الفقه وشروح الحديث وكلام أهل التفسير والسير والمغازي، بل في تراجم الصحابة والتابعين وتابعيهم، في تراجم من بعدهم إلى أيامنا هذه. أقول سبحان الله، بعد كل هذا تسمع أصواتا تخرج بين أهل الإسلام تخذل عن أهل الجهاد، ترجف في المؤمنين، تمسك عن نصرة العاملين لدين الله، الباذلين لأنفسهم وأموالهم لإقامة هذه الشعيرة التي هي ذروة سنام الإسلام. تأملوا في حال المسلمين في زماننا، كيف تسلط عليهم أهل الكفر وأذاقوهم ألوانا من القتل والتشريد والإذلال والمهانة، كيف هيمنوا على أرضنا وبلادنا تحت شعارات براقة خداعة، كيف ارتمى عدد من أبناء الأمة في أحضانهم ونصروهم وركنوا إليهم واستجابوا لكل ما يطلبون. أقول هكذا فعلت الدنيا بأهلها لما غفلوا عن نداء الله في مثل هذه الآية التي معنا، أخرج أحمد أبو داود واللفظ لأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، العينة تحايل على الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. لا ينبغي لأحد أن يخرج من هذه السورة إلا وهو يحب الجهاد ويعرف الكثير عن أحوال المجاهدين وطريقة تفكيرهم وما يحملونه في نفوسهم، وهو ما يفسر لنا أحوالا جهلناها في حياتهم، يجيب عن أسئلة تدور في عقولنا حول قصص صبر المجاهدين وأهليهم ومن حولهم. المجاهدون أشد حبا لله، عرفوا ربهم، عظموه، وقروه، أحبوه، أطاعوه، نبذوا الأنداد وكل شريك. الثابتون على طريق الجهاد أيقنوا أن مرجعنا إلى الله، وأنه سبحانه عنده حسن المآب، وعنده المقام الكريم، والعاقبة الطيبة التي تنتظرهم في جنة عرضها السماوات والأرض ما استقاموا وكانوا من المسددين. أستحضر وأنا أعيش مع هذه الآيات آية أزمانا وأوقاتا يمر الواحد منا فيها في حالة ضعف، فيقدم هوى نفسه على علمه بعظمة الله وجلاله، ويقدم زينة الدنيا على أوامر من خلقه وسواه، بل قد يضعف أمام منكر فيسكت عنه من أجل الدنيا وأصحابه. فاللهم ربنا ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، وثبتنا على طاعتك، وتوفنا وأنت راض عنا. ختام الآية، قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إطلاق وصف الفسق عليهم فيه بيان لخروجهم من حقيقة الإسلام وما تقتضيه شعائره. هذا الخروج قد يكون كفرا أو قد يكون من كبائر الذنوب، يكفيهم أنهم محرومون من هداية الله ومن التوفيق لمعرفة الحق من الباطل، والله المستعان. اسمعوا قول الله في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.